الحمد لله رب العالمين، أحمده وأثني عليه حمداً وثناءً يليق بجلاله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادةً أرجو بها النجاة يوم الوعيد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيُّه من خلقه وخليله، بعثه الله على حين فترةٍ من الرسل بشيرًا ونذيرًا وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر عباد الله المؤمنين، إنها أوجاع تعانيها بعض بناتنا. أما الأولى فإنها فتاة حصان رزان عفيفة طاهرة يضرب بها المثل في الحياة، تسير بالحديث عن أخلاقها الركبان، ورثت ذلك من آباء كرام وأخوال ميامين. تزوجت من شاب لم يشبه أباه، ولم يكرم من أكرمه أبوه، تائه ضائع لا يقدر عواقب الأمور ولا قدر الكرام، فأساء عشرة تلك الفتاة الحصينة الرزينة. وبعد أشهر من المعاناة طلقها، فصارت أيما مطلقة. والثانية مثلها، لكنها تزوجت من رجل قد اتخذ من الزواج فاكهة، فظن أنه بالمال يشتري العفيفات، ولم يعد يفرق بين سيارة يمتطيها وفتاة يتزوجها. بنات الكرام كالأمتعة، يبدل فيهن دون سبب، فيكون الطلاق بعد نكاح غير صحيح. أعني طريقته لم تكن الطريقة المثلى. وأما الفتاة الثالثة فليست بأسعد حظاً منهن ولا أوفر عزاً، تزوجت من شاب ليس فيه ما يعيبه، كريم ابن كرام، ولكن الأرواح جنود مجندة، بينها تنافر وتوافق، تقارب وتباعد، وهذه سنة الله عز وجل في خليقته، لم يكتب لها معه استمرار الزواج، فوقع الطلاق والفراق. وثمة فتاة رابعة وخامسة وسادسة، إنها نماذج عدة تتفق في معاناتها مهما تنوعت الصور وتغيرت المواقف والمواقع. نماذج من فتياتنا ونسائنا اللاتي لم يكتب لهن التوفيق في الحياة الزوجية، فودعنها بعد أشهر أو سنوات قليلة، وظللن حبيسات البيوت أصمتهن الحياء والعفاف، فلا يعلم معاناتهن إلا من خلقهن. كتبت إحدى الفتيات لمختص تربوي تقول له: أنا الآن في الثالثة والعشرين من العمر، لكني أشعر أني في الثالثة والعشرين بعد المئة من العمر، لشدة ما أشعر به من الضيق والملل. أنا لست سعيدة ولكني راضية والحمد لله على كل حال. أنكرت كل شيء بداخلي من المشاعر والأحاسيس، لكن شيئاً واحداً لم أستطع أن أنكره، إنه غريزة الأمومة التي تقوى بداخلي يوماً بعد يوم، وأنا أرى كل من حولي يحظون بذلك. أقرب الناس أختي تصغرني، فهي متزوجة برجل مثال للرجل الصالح، وأخلاقه عالية، وعلاوة على ذلك فهي قريباً ستكون أماً. إنني لا أحسدها ولكني أغبطها فقط، هكذا كتبت. معاناة ما سمع بها ربما أبوها ولا أخوها، سر لم تبح به ولا لأمها. وكتبت له فتاة أخرى تصف معاناتها أيضا، تقول: متزوجة منذ سنة، نصفها زواج فعلي والنصف الآخر زواج صوري. كانت تقول: كانت مع زوجها كخطين متوازيين لا يلتقيان، حتى طلقت بعد ذلك. إنها أزمة المطلقات التي لا بد للعقلاء من السعي في حلها. هذه الكلمات التي سمعتموها يا معاشر المؤمنين كلمات من خطب قد احتبست في الصدور ومنعت أضلاع الحياء من خروجها. إنها كلمات فلذات أكبادنا وقعيدات بيوتنا، إنهن بناتنا قبل أن يكن بنات الناس. لكن ذلك حين نملك المشاعر الإنسانية الحقة التي يمليها علينا ديننا. أما أولئك الذين فقدوا الإحساس والمشاعر فأحسب أننا سنفشل في محاولة إقناعهم ومخاطبتهم بالشعور بمثل هذه المشاعر. أليس من حق أخواتنا علينا وبناتنا أن نزيل معاناتهن وأن نمسح ولو بعض دموع الحزن التي قد ضاعت في بحر الغفلة والمبالاة ممن يعنيهم أمرهن من الآباء والإخوان والأقارب؟ إنها مشكلة لا أدري من الذي سيتولى حلها. هل هي مراكز الدراسات الغربية أو منظمات حقوق الإنسان؟ وهي جهات خارجية ليس صلاح أحوالنا أكبر همومها، بل ربما اتخذت من مشاكلنا باباً للولوج إلى الفتنة فينا. أم يعالج هذه المشكلة هواة الثرثرة والتشدق من المتاجرين بالكلمة والمسترزقين بالكلمة والمسترزقين بمشاكل الفتيات لأجل الفساد والإضلال؟ من غيرنا يا معاشر المؤمنين من يتولى حل مشاكلنا؟ مشكلتنا نحن المعنيون بحلها. لن يطرق أحد باب بيتك ليزوج بناتك حتى يكون لك سعي. يجب علينا أن نشعر بهذه المعاناة، فإن الشعور بالمعاناة هو أول خطوة للمساهمة في الحل. أنا ربما لا أستطيع في هذه الوقفة أن أضع جميع النقاط على الحروف بشكل كامل، لكني أحسب أني سأنقل لكم جزءاً من المعاناة التي تعيشها فتيات كثر غابت عنهن أعين الملاحظين وأقلام الناصحين. أنا إن استطعت من هذه الوقفة أن أثير انتباه عشرة من المصلين أحسب أن ذلك نجاحاً سيترتب عليه في عشرة أسر عمل. على بريد الصراحة يا أهل التوحيد أرسلوا رسائل أربع. أما الرسالة الأولى فهي لمن كان راغباً في الزواج من ثانية ويصر على أن ينكح بكراً أو أن يتزوج امرأة من خارج بلاده. لماذا لا تتنازل عن قدر من رغبتك وتتزوج واحدة من أولئك المطلقات والأرامل فتساهم في مسح دمعة وإزالة حرقة قبل النظر إلى ذاتك وأهوائك ورغباتك فقط؟ وقبل كل ذلك فأنت تساهم في إعفاف امرأة قد يستهويها الشيطان حين لا تجد من يشعر بألمها، ويذوق عند ذلك المجتمع كله ويلات تلك المصيبة. وأما الرسالة الثانية فللآباء الذين سيسألهم الله عز وجل عما استرعاهم الله عليه من الرعية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم بأعيانكم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فليس من مؤهلات قبول الشاب الخاطب أن يكون ابن أسرة لا قبلها ولا بعدها، أو أن يكون أبوه رفيقاً لك، أو أن أمه إحدى محارمك. ابنتك لن تتزوج الحمولة ولن تنكح الأب ولا الأم، وإنما ستعاشر شاباً. فاتق الله، اتق الله في بنتك وزوجها لمن يعرف قدرها، ولا تتعلل برد الخطاب بعلل ليست عللا وجيها، فليس فيه بلاء في دينه ولا عيبا في خلقه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عمن يزوج: خيركم خيركم لأهله. فابحث لهن عمن يعرف قدرهن ومن يكون لها خيرا. رسائل أرجو أن تقع في القلوب موقعها. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تفرج هموم كل ذي هم، وأن تنفس كرب كل ذي كرب. يا جواد يا كريم، استغفر الله فاستغفروه. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، الرسالة الثالثة أوجهها لحملة الكلمة الصادقة الناصحة من الخطباء والكتاب وأصحاب التأثير في مجالس الأسر: ما مصير هذه القضية وغيرها من حديثكم وسواليفكم ومقالاتكم وخطبكم؟ فهل لا كلمة أو نصيحة يمسح الله بها دمعة ويزيل الله عز وجل بتوفيقه حزناً، وتزوج بسببه أيماً؟ فلله كم من دعوة صادقة ستنالها، وقد يكون لك فيها خير الدنيا والآخرة وأنت لا تدري. والرسالة الرابعة أخص بها عقلاء الأسر وأهل الرأي في الحمائل والقبائل والعوائل: هل يعقل أن يتعامل الواحد منا مع مشكلات بنات أسرنا وأبنائهم وكأن الواحد منا ضيف غريب يأتي للزيارة، وأقصى ما يفعله أن يشرب القهوة ويأكل الضيافة وينصرف، لا يدري بعد هذا عن هموم البنات وبنات الأبناء، هموم الأخوات وبنات الأخوات وبنات الإخوان؟ لا يدري من من الأقارب له بنت مطلقة وهل تزوجت؟ من من الأقارب له أرملة وهل خطبت؟ لا يسأل، ليس عنده هم لمثل هذه القضايا الخطيرة الكبيرة التي يجب على العقلاء من الأسر أن يتولوها. من الذي يتولى زواج بناتكم من المطلقات والأرامل إن لم يتولى كل واحد من العقلاء وأهل الرأي في أسرته وحمولته أن يتولى هذه المسؤولية. وعقلاء العوائل ووجهاء الحمائل لو لم يكن لكل واحد منهم وقفة نصح ويد دلالة ومعروف في أسرته وجماعته فيصعب حل هذه المعضلة التي ابتليت بها كثير من البيوت. ولمن يسمعنا من الزوجات اللاتي ينعمن بزوج رضي وبيت مستقر أقول لهن لا تتضجرن من طرح مثل هذه الموضوعات لا في المساجد ولا في المجالس، فإنه يمكن لأي واحدة من النساء في يوم من الأيام أن ترى ابنتها أو عزيزتها لا قدر الله مطلقة من تلك المطلقات المعانيات أو أرملة من الأرامل، فالقدر بيد الله والغيب لا يعلمه إلا الله. كلمات ورسائل أرجو ألا تكون العاطفة قد غلبت عليها، وأن يكون للوعي والعقل والسعي في العلاج أن يكون لذلك كله النصيب الأكبر، فتترتب عليه في مناشق أسرنا ومجالسنا برامج يسعى فيها العقلاء لحل مثل هذه المعضلات، بدءا بالسؤال والحوار وتشكيل مجالس الكبار والعقلاء في كل أسرة وفي كل حمولة، فيفرج الهموم وينفس الكروب. اللهم فرج هم كل ذي هم ونفس كرب كل ذي كرب. اللهم إنا نسألك أن تصلح أبناءنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا. أنعم اللهم أسرنا بنعيم الاجتماع وهدوء الراحة يا ذا الفضل العظيم. أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحم حوزة الدين. ربنا وفق ولي أمرنا وسائر ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وسددهم في أقوالهم وأعمالهم، ودلهم على الحق وأعنهم على القيام به يا رب العالمين. اللهم رحماك بالمشردين في الشام، اللهم رحماك بالمشردين في اليمن، اللهم أدفئهم من سياط البرد يا رب العالمين، لم شعثهم واجمع كلمتهم وردهم إلى ديارهم سالمين غانمين، اجمع على السنة والتوحيد كلمتهم يا ذا الفضل العظيم. احم يا رب العالمين جنودنا المرابطين بحماك، وصنهم بصيانتك، وردهم سالمين غانمين يا خير مسؤول. اللهم عافِ مبتلانا، وشافِ مرضانا، وزوِّج أيامانا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.